وهو أخص المراتب. سبق الحديث على بيان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. والحديث الآن عن الإحسان، فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الشرعي بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من جوامع الكلم. ويفهم من هذا التعريف أن للإحسان مقامين، أحدهما أرفع من الآخر. المقام الأول هو الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه. فمن عبد الله كأنه يراه فإنه يكون خاشعا وذليلا بين يدي الله ومعظما له ومنكسرا بين يديه راغبا وراهبا، لا يغفل ولا ينصرف لا بقلبه ولا بجوارحه عن خالقه ومولاه. والمقام الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنك تعبد الله عز وجل وأنت موقن بأنه رقيب عليه وشهيد عليه، لا يغيب عنه شيء من ذوات خلقه ولا من أعمالهم الظاهرة والباطنة. ثم إن الإحسان جاء الأمر به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، جاء بأساليب متنوعة، وما ذلك إلا لأهمية الإحسان في شريعة الإسلام. جاء بأسلوب الأمر: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وجاء بأسلوب الخبر: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء أيضا بأسلوب الخبر الذي فيه الترغيب لمن يحب محبة الله تبارك وتعالى له، وكل عاقل يحب ذلك، حيث قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. وهكذا جاء بأسلوب الخبر بلفظ الاسم كما في قوله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكم من الآيات التي لا أحفظها الآن تبين قدر الإحسان في شريعة الإسلام. وعلى هذا فالإحسان يكون في أعمال متعددة، بل في الأعمال كلها. إحسان في العقيدة، فيجب على المسلم بالدرجة الأولى أن يحسن في العقيدة بحيث يختار لنفسه عقيدة السلف الصالح أهل السنة أهل الحديث والأثر في كل باب من أبواب العلم والعمل، ولن يكون محسنا في عقيدته إلا إذا ترسم خطى أهل الحديث أهل السنة. الذين حرصوا على الإحسان في كل باب من أبواب العلم والعمل، فأحسنوا في باب الأسماء والصفات، فلم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يؤولوا تأويلا مذموما، وإنما مشوا فيها على ما مشى فيها سلفهم الصالح، وسموا الله بأسمائه الحسنى ووصفوه بصفات الكمال ونعوت الجلال. وكذلك الإحسان في الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها الصلاة التي هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولن يكون العبد محسنا فيها حتى يتعلم شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ومشنوناتها ومكروهاتها. إذا تعلم هذه البحوث العظيمة فيما يتعلق بشأن الصلاة فإنه يقيم الصلاة كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا ننسى روح الصلاة الذي هو الخشوع فيها ومجاهدة النفس والشيطان، إذ أنه يهجم على العبد وهو في صلاته فيوسوس له حتى ينسيه ما هو قائم فيه وهو الصلاة وأداء هذه الأمانة. ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه إلا بالمدافعة، وكيفيتها أن تتأمل وتتدبر ما تقول في صلاتك من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، وكذلك يعني تعتقد بأنك واقف بين يدي الله عز وجل ترجو رحمته وتخشى عقوبته، وكلما هجم العدو تدافعه بهذه المعاني. والله عز وجل مدح الخاشعين في صلاتهم بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا الوسوسة في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فوجبت المدافعة والعناية من وقت أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى تسلم عن يمينك ويسارك، وأنت تجاهد العدو، وإن شاء الله تفوز بالأجر لأنك في صلاة وجهاد. وهكذا الإحسان في المعاملات، في المعاملات بين الخلق القاسي والداني والمؤمن والكافر، تعاملهم معاملة إسلامية ترجو فيها الأجر، فلا تظلم الناس لا في أعراضهم ولا في دمائهم ولا في أموالهم بأي نوع من أنواع الظلم، فمن ظلم الناس في جانب من هذه الجوانب فإنه لا يعتبر محسنا في معاملته، والناس في هذا بين مستقل ومستقل. لذا وجب أن تحسن إلى الناس محتسبا الأجر عند الله، خائفا من عقوبة الله من الظلم وعواقبه الوخيمة، كما تحب أن يحسن الناس إليك فعليك أن تحب الإحسان إليه. وهذا ميزان من موازين الشرع، أنك إذا أحببت الإحسان إلى الناس كما تحب أن يحسنوا إليك فأنت على جانب عظيم من الإيمان والإحسان. وهكذا الإحسان في الأخلاق والسلوك العملي في جميع شعب الإيمان التي قال فيها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وبين الشعبة العليا والدنيا شعب متعددة كلها إيمان. فمن أحسن في شعب الإيمان استكمل الإيمان، ومن استكمل الإيمان أحبه الله عز وجل وأورثه الفردوس الأعلى. وختم هذا الحديث بالسؤال الأخير من جبريل الرسول الملكي إلى الرسول البشري عليهما الصلاة والسلام، بالسؤال عن الساعة، أي متى تقوم الساعة، في أي وقت تقوم وكيف تقوم. قال: أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل عليه الصلاة والسلام، فهما في علم الساعة سواء. وما ذلك إلا لأن الله استأثر بعلم قيام الساعة فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن دون ذلك فهو من باب أولى. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن عن هذا بقوله: يسألونك عن الساعة أيان مرتاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. منتهى علمها عند الله فقط، إنما أنت منذر من يخشاها. ثم قال: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي. وآيات متعددات تبين أنه أن الله استأثر بعلم قيام الساعة، وإنما جعل لها علامات، جعل لها علامات كبرى 10 آيات: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وهي العلامات الكبرى التي على إثرها تقوم الساعة. وعلامات صغرى جاء ذكرها في هذا الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وهذا عبارة عن كثرة السراد، انتصار المسلمين على الأعداء وسبيه، سبي رجالهم وأبنائهم ونسائهم. وللمسلم مشروعية التسري بمملوكته من النساء، وهكذا ملكه للرجال والأبناء. أن تلد الأمة ربتها، فأن تكون الأم مملوكة والابن حر. وفرق بين الحر والمملوك، للحر فضل كبير على المملوك، والذكر فيه نقص، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، الحفاة الذين من عادتهم الفقر فلا يجد قيمة عليه ينتعل بهما، والعراة الذين أصابهم الفقر فمن قلة ما بأيديهم من الأموال لا يجدون إلا اليسير من الثياب. رعاء الشاء والمراد بهم أهل البوادي الذين مهنتهم مزاولة رعي بهيمة الأنعام، يتطاولون في البنيان، أي قد أنعم الله عليهم وبسطت عليهم الدنيا فأصبحوا من أهل الأموال ومن أهل القصور ومن أهل الشعر، يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم بعد ختم الحديث انصرف جبريل عليه السلام ولم يعرفه أحد من الصحابة، عندما وصفوه وصفا واستغربوا صورته حيث قالوا يا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا عمر من سائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وحقا إن هذا الحديث اشتمل على مراتب الدين الثلاث كما سبق الكلام فيه، والله أعلم. خمس دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وفي اقتضاء جاز أكثر الذهب عن فضة وعكسه لا في الوجب بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيئا فكن محققا، وما اشتراه قبل أن يستوفي فامنعك ذا الطعام حتى يجري، فيه صواع بائع والمشتري إلا جزافا حيز بعد أن شري. قال الشارح حفظه الله في هذه الأربعة الأبيات بيان لجواز صور من صور البيع ومنع صور أخرى. ففي البيتين الأولين جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة متفاضلا، وجواز عكسه أخذ الفضة بالذهب، ولكن ذلك مشروط بشرطين: الأول أن يكون بسعر يومها، الثاني ألا يفترق إلا بعد التقابض إذ لا يجوز النسء في ذلك.
واضح هذا، وهو أنه من كان له عند شخص دين فضة ثم جاء وقت القضاء فأعطاه المدين ذهبا بدل الفضة ذهبا، فيشترط شرطين في ذلك: التقابض حيث لا يفترقان وبينهما شيء، وثانيا أيضا أن يكون بالصرف اليوم فلا يظلم صاحب الدين ولا المدين. نعم.
والدليل على هذين الشرطين ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذه الأصناف وما يقاس عليها يشترط فيها التساوي والتقابل. بر لبر اشترط فيه شرطان، التساوي والتقابل، وهكذا بقية الأصناف. فإذا اختلفت فضة بذهب أو بر بشعير أو نحو ذلك، اختلفت الأجناس، فيجوز التفاضل ويجب التقابل. نعم.
وما رواه ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس. ففي هذين الحديثين إلزام بتحقيق الشرطين المذكورين من أجل السلامة من الوقوع في ضروب الربا، وفي البيتين الآخرين منع لصورتين من صور البيوع المحرمة: الأولى بيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ويحوزه، سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما. الثانية إذا كان المبيع طعاما فلا يحل له بيعه حتى يجري فيه الصاعان، ويستثنى من ذلك شراء الصبرة، فإنه يكفي في صحة بيعها أن يحوزها من مكانها إلى مكان آخر، ولا يشترط كيلها. وقد دل على هاتين الصورتين: ألف ما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. باء وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. جيم وما رواه النسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. قال النووي والمنذري والترمذي: حسن صحيح. دال وما رواه أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم. ها وما أخرجه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فهذه النصوص كلها تدل على النهي عن بيع ما اشتراه المشتري حتى يقبضه، وإن كان كيلا أو موزونا حتى يستوفيه، ويجري فيما يكال الصاعان، ولم يفرق الجمهور بين الصبرة وغيرها. وفرق بعضهم فقال: إن الصبرة التي تباع جزافا يصح بيعها قبل قبضها. وفرق بعضهم بين الصبرة وغيرها فوافق الجمهور في غير الصبرة، وخالفهم في الصبرة فقال: يجوز بيعها جزافا قبل قبضها لأنها مرئية فتكفي فيها التخلية. وعليه مشى الناظم موافقا المالكية والأوزاعية وإسحاق. ويظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوا في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. حسنه الترمذي وصححه الدارقطني.
هذه واضحة، وهي أن ما جرت العادة بأنه يباع كيلا أو وزنا فلا بد من اختلاف الصاعين فيه، أي صاع البائع وصاع المشتري، إلا ما كان صبرة أو ما كان في حكمها. فأشياء من المكيلات وفي هذا الزمن تباع في أكياس معلومة المقدار لا تكال، كالأرز مثلا والبر والحب الذرة ونحوها، تباع في أكياس وتشترى بدون كيل، فهي في حكم الصبرة لأن في كيلها مشقة. فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المصلي ونزلت الغترة على جبهته فحالت دون لمس الجبهة لفرش المسجد، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ يقول: إذا صلى المصلي ونزلت الغترة على جبهته فحالت دون لمس الجبهة لفرش المسجد، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟
الصلاة صحيحة، ولكن الإنسان يمكن جبهته، يمكن جبهته أنفه وجبهته من الأرض، هذا هو الأصل. لكن إذا سقطت ثوبه والغترة فسجد عليه صلاته صحيحة ولا يعيدها. نعم
شيخ، إذا نزلت الغترة على الوجه أثناء الصلاة مثلا،
المهم
وكف الغترة يا شيخ، هل يعتبر من كف الثياب المنهي عنه؟ إذا مثلا نزلت الغترة على وجهه في السجود مثلا أو رفع وأتعبته فكفها رفعها، هل يعد ذلك من رفع الثياب أو كفها المنهي عنه؟
لا، هذا لحاجة. نعم أبدا، ما في شيء.
نعم جزاك الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يجعلون صورا لذوات الأرواح كأطفال وغيرهم في شاشة الجوال، فهل هذا الصنيع يطرد الملائكة من البيت كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الحكم في التصوير عام، النهي في التصوير عام، ولكن لا يباح إلا لحاجة، فما دعت إليه الحاجة والضرورة جاز، وما لم تدعو إليه حاجة ولا ضرورة فعلى المسلم أن يبتعد عنه ليسلم من العقوبة المترتبة على التصوير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: اعتمر اثنان وبعد السعي قصر كل واحد منهما شعرات من مقدم رأسه ومثلها من الجنب والقلب، هل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ماذا يجب عليهما الآن، وأحدهما حج بعد تلك العمرة وحلق شعر رأسه؟
التبصير يجري مجرى الحلق، حلق الرأس، وحلق الرأس استئصال جميع شعر الرأس، والتبصير ينبغي أن يكون من عموم شعر الرأس، أما من جانب واحد أو شعيرات يأخذها برأسه فهذا ما تحلل، وإن رأى بعض العلماء جواز ذلك، إلا أن النصوص تدل على أنه لا يتحلل إلا بتعميم الرأس بالتكسير. فعلى هؤلاء من بقي على هذه الحال أن يقصر حتى يصبح حلالا وهو مطمئن.
شيخ يقول: أحدهما حج بعد تلك العمرة،
ما دام تحلل أصبح حلالا، ما دام حلق رأسه في الحج أصبح حلالا.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم وحفظكم الله، كيف نفهم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله؟
لا، يا واضحة في غاية الوضوح، من اعتدى عليكم بكلام أو فعل فاعتدوا عليه، بمعنى سمى الثاني اعتدى، وهي إنما هي اقتصاد من الظالم وأخذ حق، كما قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن في هذه القضايا، قضية الاعتداء، فيها تفصيل وفيها تدرج. أولا ينظر في حق المعتدي، إن كان أخوك المؤمن هفى هفوة لاعتدائه فمسامحته أولى من الانتصار، وإن كان من السفهاء الذين يعبثون بأهل الإيمان والإسلام فالانتصار منه أولى من العفو عنه، لئلا يسترسل في اضطهاد الناس والإساءة إليهم. وعلى كل حال لا حرج على من انتصر ممن ظلمه كما قال الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. أخت من إيرلندا تسأل وتقول بأن زوجها يسخر من صلاتها ويقول لها صلاتك في الزبالة، فما نصيحتكم لزوجي؟ تقول زوجها يسخر من صلاتها.
زوجها
يسخر من صلاتها.
يسخر من،
نعم يا شيخ، يستهزئ يعني، ويقول لها صلاتك في الزبالة، فما نصيحتكم للزوج؟
إن كان من المسلمين فعليه أن يتقي الله ويستغفر من هذا الذنب العظيم. فإذا سخر من الصلاة وكان من المسلمين يبين له الحق، فإن استمر يعتبر مرتدا عن الإسلام. وهذه المرأة عليها أن تبين له ما تسمع الآن أنه يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يصلي هو كما تصلي امرأته، وإلا إذا كان لا يصلي فلا يجوز لها أن تجلس معه أبدا، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا من هذا وأبدانه، تفارقه وتدفع له ماله إن طلب، وتعيش بإيمانها وصلاتها، والله تعالى لا يضيعه أبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: السلام عليكم، هل يجوز الاحتيال على الشركات الكافرة لسلب خدماتها وأموالها؟
هل يجوز؟
يقول: هل يجوز الاحتيال؟
الاحتيال،
نعم، على الشركات الكافرة لسلب خدماتها وأموالها؟
لا يجوز أبدا الاحتيال لا على كافر ولا على مسلم، وهو حرام أخذ الأموال بدون حق، سواء من الكفار اليهود أو النصارى أو غيرهم، لا يجوز لمسلم أن يحتال فيأخذ أموالهم أبدا. ومن أخذ شيئا فعليه أن يرده أو يستسمح من صاحبه إن سامحه، والله أعلم. وهو أخص المراتب. سبق الحديث على بيان أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة. والحديث الآن عن الإحسان، فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه الشرعي بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا من جوامع الكلم. ويفهم من هذا التعريف أن للإحسان مقامين: أحدهما أرفع من الآخر. المقام الأول هو الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فمن عبد الله كأنه يراه فإنه يكون خاشعا وذليلا بين يدي الله ومعظما له ومنكسرا بين يديه راغبا وراهبا، لا يغفل ولا ينصرف لا بقلبه ولا بجوارحه عن خالقه ومولاه. والمقام الثاني: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنك تعبد الله عز وجل وأنت موقن بأنه رقيب عليك وشهيد عليه لا يغيب عنه شيء من ذوات خلقه ولا من أعمالهم الظاهرة والباطنة. ثم إن الإحسان جاء الأمر به في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة، جاء بأساليب متنوعة، وما ذلك إلا لأهمية الإحسان في شريعة الإسلام. جاء بأسلوب الأمر وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وجاء بأسلوب الخبر ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجاء أيضا بأسلوب الخبر الذي فيه الترغيب لمن يحب محبة الله تبارك وتعالى له، وكل عاقل يحب ذلك، حيث قال الله عز وجل إن الله يحب المحسنين. وهكذا جاء بأسلوب الخبر بلفظ الاسم كما في قوله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وكم من الآيات التي لا أحفظها الآن تبين قدر الإحسان في شريعة الإسلام. وعلى هذا فالإحسان يكون في أعمال متعددة، بل في الأعمال كلها، إحسان في العقيدة، فيجب على المسلم بالدرجة الأولى أن يحسن في العقيدة بحيث يختار لنفسه عقيدة السلف الصالح أهل السنة أهل الحديث والأثر في كل باب من أبواب العلم والعمل، ولن يكون محسنا في عقيدته إلا إذا ترسم خطى أهل الحديث أهل السنة. الذين حرصوا على الإحسان في كل باب من أبواب العلم والعمل، فأحسنوا في باب الأسماء والصفات، فلم يشبهوا ولم يمثلوا ولم يعطلوا ولم يحرفوا ولم يؤولوا تأويلا مذموما، وإنما مشوا فيها على ما مشى فيها سلفهم الصالح، وسموا الله بأسمائه الحسنى ووصفوه بصفات الكمال ونعوت الجلال. وكذلك الإحسان في الشعائر التعبدية، وفي مقدمتها الصلاة التي هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ولن يكون العبد محسنا فيها حتى يتعلم شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ومشنوناتها ومكروهاتها. إذا تعلم هذه البحوث العظيمة فيما يتعلق بشأن الصلاة فإنه يقيم الصلاة كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا ننسى روح الصلاة الذي هو الخشوع فيها ومجاهدة النفس، والشيطان إذ أنه يهجم على العبد وهو في صلاته فيوسوس له حتى ينسيه ما هو قائم فيه وهو الصلاة وأداء هذه الأمانة. ولا يستطيع الإنسان أن يتخلص منه إلا بالمدافعة، وكيفيتها أن تتأمل وتتدبر ما تقول في صلاتك من قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء، وكذلك يعني تعتقد بأنك واقف بين يدي الله عز وجل ترجو رحمته وتخشى عقوبته، وكلما هجم العدو تدافعه بهذه المعاني. والله عز وجل مدح الخاشعين في صلاتهم بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولهذا الوسوسة في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فوجبت المدافعة والعناية من وقت أن تكبر تكبيرة الإحرام حتى تسلم عن يمينك ويسارك، وأنت تجاهد العدو، وإن شاء الله تفوز بالأجر لأنك في صلاة وجهاد. وهكذا الإحسان في المعاملات، في المعاملات بين الخلق القاسي والداني والمؤمن والكافر، تعاملهم معاملة إسلامية ترجو فيها الأجر، فلا تظلم الناس لا في أعراضهم ولا في دمائهم ولا في أموالهم بأي نوع من أنواع الظلم. فمن ظلم الناس في جانب من هذه الجوانب فإنه لا يعتبر محسنا في معاملته، والناس في هذا بين مستقل ومستقل. لذا وجب أن تحسن إلى الناس محتسبا الأجر عند الله، خائفا من عقوبة الله من الظلم وعواقبه الوقيمة، كما تحب أن يحسن الناس إليك فعليك أن تحب الإحسان إليه. وهذا ميزان من موازين الشرع، أنك إذا أحببت الإحسان إلى الناس كما تحب أن يحسنوا إليك فأنت على جانب عظيم من الإيمان والإحسان. وهكذا الإحسان في الأخلاق والسلوك العملي في جميع شعب الإيمان التي قال فيها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وبين الشعبة العليا والدنيا شعب متعددة كلها إيمان، فمن أحسن في شعب الإيمان استكمل الإيمان، ومن استكمل الإيمان أحبه الله عز وجل وأورثه الفردوس الأعلى. وختم هذا الحديث بالسؤال الأخير من جبريل الرسول الملكي إلى الرسول البشري عليهما الصلاة والسلام بالسؤال عن الساعة، أي متى تقوم الساعة، بأي وقت تقوم وكيف تقوم؟ قال أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ المسؤول عنها محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل عليه الصلاة والسلام، فهما في علم الساعة سواء. وما ذلك إلا لأن الله استأثر بعلم قيام الساعة فلم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ومن دون ذلك فهو من باب أولى. وقد أخبر الله عز وجل في القرآن عن هذا بقوله يسألونك عن الساعة أيان مرتاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، منتهى علمها عند الله فقط، إنما أنت منذر من يخشاها. ثم قال كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي. وآيات متعددات تبين أنه أن الله استأثر بعلم قيام الساعة، وإنما جعل لها علامات، جعل لها علامات كبرى 10 آيات، لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وهي العلامات الكبرى التي على إثرها تقوم الساعة، وعلامات صغرى جاء ذكرها في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها، وهذا عبارة عن كثرة السراد انتصار المسلمين على الأعداء وشبيه سبي رجالهم وأبنائهم ونسائهم، وللمسلم مشروعية التسري بمملوكته من النساء، وهكذا ملكه للرجال والأبناء، أن تلد الأمة ربتها، فأن تكون الأم مملوكة والابن حر. وفرق بين الحر والمملوك، للحر فضل كبير على المملوك، والرب فيه نقص. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة، الحفاة الذين من عادتهم الفقر فلا يجد قيمة عليه ينتعل بهما، والعراة الذين أصابهم الفقر فمن قلة ما بأيديهم من الأموال لا يجدون إلا اليسير من الثياب. رعاء الشاء، والمراد بهم أهل البوادي الذين مهنتهم مجاولة رعي بهيمة الأنعام، يتطاولون في البنيان، أي قد أنعم الله عليهم وبسطت عليهم الدنيا فأصبحوا من أهل الأموال ومن أهل القصور ومن أهل الشعر، يتطاولون في البنيان. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم بعد ختم الحديث انصرف جبريل عليه السلام ولم يعرفه أحد من الصحابة، إنما وصفوه وصفا واستغربوا صورته، حيث قالوا جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعلمه منا أحد. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا عمر من سائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وحقا إن هذا الحديث اشتمل على مراتب الدين الثلاث كما سبق الكلام فيه، والله أعلم. خمس دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: وفي اقتضاء جاز أكثر الذهب عن فضة وعكسه لا في الوجب بسعر يومها ولا يفترق بينهما شيئا فكن محققا، وما اشتراه قبل أن يستوفي فامنعك ذا الطعام حتى يجري، فيه صواع بائع والمشتري إلا جزى فانحيز بعد أن شري. قال الشارح حفظه الله في هذه الأربعة الأبيات بيان لجواز صور من صور البيع ومنع صور أخرى. ففي البيتين الأولين جواز التقاضي بأخذ الذهب بدلا عن الفضة متفاضلا، وجواز عكسه أخذ الفضة بالذهب، ولكن ذلك مشروط بشرطين: الأول أن يكون بسعر يومها، الثاني ألا يفترق إلا بعد التقابض إذ لا يجوز النسء في ذلك.
واضح هذا، وهو أنه من كان له عند شخص دين فضة ثم جاء وقت القضاء فأعطاه المدين ذهبا بدل الفضة ذهبا، فيشترط شرطين في ذلك: التقابض حيث لا يفترقان وبينهما شيء، وثانيا أيضا أن يكون بالصرف اليوم فلا يظلم صاحب الدين ولا المدين. نعم.
والدليل على هذين الشرطين ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هذه الأصناف وما يقاس عليها يشترط فيها التساوي والتقابض، بر ببر اشترط فيه شرطان: التساوي والتقابض، وهكذا بقية الأصناف. فإذا اختلفت فضة بذهب أو بر بشعير أو نحو ذلك اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل ويجب التقابض.
وما رواه ابن ماجه بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتري الذهب بالفضة، فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس. ففي هذين الحديثين إلزام بتحقيق الشرطين المذكورين من أجل السلامة من الوقوع في ضروب الربا، وفي البيتين الآخرين منع لصورتين من صور البيوع المحرمة: الأولى بيع الشيء الذي اشتراه قبل أن يستوفيه ويحوزه سواء كان مكيلا أو موزونا أو غيرهما، الثانية إذا كان المبيع طعاما فلا يحل له بيعه حتى يجري فيه الصاعان، ويستثنى من ذلك شراء الصبرة فإنه يكفي في صحة بيعها أن يحوزها من مكانها إلى مكان آخر ولا يشترط كيلها وقد دل على هاتين الصورتين. ألف ما رواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. باء وما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى. جيم. وما رواه النسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. قال النووي والمنذري والترمذي: حسن صحيح. دال. وما رواه أبو داود عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم. ها. وما أخرجه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. فهذه النصوص كلها تدل على النهي عن بيع ما اشتراه المشتري حتى يقبضه، وإن كان كيلا أو موزونا حتى يستوفيه، ويجري فيما يكال الصاعان، ولم يفرق الجمهور بين الصبرة وغيرها. وفرق بعضهم فقال: إن الصبرة التي تباع جزافا يصح بيعها قبل قبضها. وفرق بعضهم بين الصبرة وغيرها فوافق الجمهور في غير الصبرة وخالفهم في الصبرة، فقال: يجوز بيعها جزافا قبل قبضها لأنها مرئية فتكفي فيها التخلية. وعليه مشى الناظم موافقا المالكية والأوزاعية وإسحاق. ويظهر أنهم استندوا في ذلك إلى ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوا في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. حسنه الترمذي وصححه الدارقطني.
هذه واضحة، وهي أن ما جرت العادة بأنه يباع كيلا أو وزنا فلا بد من اختلاف الصاعين فيه، أي صاع البائع وصاع المشتري، إلا ما كان صبرة أو ما كان في حكمها. فأشياء من المكيلات وفي هذا الزمن تباع في أكياس معلومة المقدار لا تكال، كالأرز مثلا والبر والحب الذرة ونحوها، تباع في أكياس وتشترى بدون كيل، فهي في حكم الصبرة لأن في كيلها مشقة، فلا حرج في ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المصلي ونزلت الغترة على جبهته فحالت دون لمس الجبهة لفرش المسجد، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟ يقول: إذا صلى المصلي ونزلت الغترة على جبهته فحالت دون لمس الجبهة لفرش المسجد، فهل الصلاة صحيحة أم لا؟
الصلاة صحيحة، ولكن الإنسان يمكن جبهته، يمكن جبهته أنفه وجبهته من الأرض، هذا هو الأصل. لكن إذا سقطت ثوبه القطرة فسجد عليه صلاته صحيحة ولا يعيدها. نعم.
شيخ، إذا نزلت الغطرة على الوجه أثناء الصلاة مثلا،
المهم
وكف الغطرة، يا شيخ هل يعتبر من كف الثياب المنهي عنه؟
كيف؟
إذا مثلا نزلت الغطرة على وجهه في السجود مثلا أو رفع وأتعبته فكفها رفعها، هل يعد ذلك من رفع الثياب أو كفها المنهي عنه؟
لا، هذا لحاجة. لا أبدا، ما في شيء.
لا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: بعض الناس يجعلون صورا لذوات الأرواح كأطفال وغيرهم في شاشة الجوال، فهل هذا الصنيع يطرد الملائكة من البيت كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟
الحكم في التصوير عام، النهي في التصوير عام، ولكن لا يباح إلا لحاجة، فما دعت إليه الحاجة والضرورة جاز، وما لم تدعو إليه حاجة ولا ضرورة فعلى المسلم أن يبتعد عنه ليسلم من العقوبة المترتبة على التطهير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من الإمارات يقول: اعتمر اثنان وبعد السعي قصر كل واحد منهما شعرات من مقدم رأسه ومثلها من الجنب والقلب، هل هذا الفعل صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ماذا يجب عليهما الآن، وأحدهما حج بعد تلك العمرة وحلق شعر رأسه؟
التبصير يجري مجرى الحلق، حلق الرأس، وحلق الرأس تأصال جميع شعر الرأس، والتبصير ينبغي أن يكون من عموم شعر الرأس، أما من جانب واحد أو شعيرات يأخذها برأسه فهذا ما تحلل، وإن رأى بعض العلماء جواز ذلك، إلا أن النصوص تدل على أنه لا يتحلل إلا بتعميم الرأس بالتبصير. فعلى هؤلاء من بقي على هذه الحال أن يقصر، أن يقصر حتى يصبح حلالا وهو مطمئن.
شيخ يقول: أحدهما حج بعد تلك العمرة،
ما دام تحلل أصبح حلالا، ما دام حلق رأسه في الحج أصبح حلالا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم وحفظكم الله، كيف نفهم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله؟
لا، يا واضحة في غاية الوضوح، من اعتدى عليكم بكلام أو فعل فاعتدوا عليه، بمعنى سمى الثاني اعتداء، وهي إنما هي اقتصاد من الظالم وأخذ حق، كما قال الله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن في هذه القضايا، قضية الاعتداء، فيها تفصيل وفيها تدرج. أولا ينظر في حق المعتدي، إن كان أخوك المؤمن هفى هفوة لاعتدائه فمسامحته أولى من الانتصار، وإن كان من السفهاء الذين يعبثون بأهل الإيمان والإسلام فالانتصار منه أولى من العفو عنه، لئلا يسترسل في اضطهاد الناس والإساءة إليهم. وعلى كل حال لا حرج على من انتصر ممن ظلمه، كما قال الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. أخت من إيرلندا تسأل وتقول بأن زوجها يسخر من صلاتها ويقول لها: صلاتك في الزبالة، فما نصيحتكم لزوجي؟ تقول: زوجها يسخر من صلاتها.
زوجها
يسخر من صلاتها.
يسخر من،
نعم يا شيخ، يستهزئ يعني، ويقول لها: صلاتك في الزبالة، فما نصيحتكم للزوج؟
إن كان من المسلمين فعليه أن يتقي الله ويستغفر من هذا الذنب العظيم، فإذا سخر من الصلاة وكان من المسلمين يبين له الحق، فإن استمر يعتبر مرتدا عن الإسلام. وهذه المرأة عليها أن تبين له ما تسمع الآن أنه يتوب إلى الله توبة نصوحة، وأن يصلي هو كما تصلي امرأته، وإلا إذا كان لا يصلي فلا يجوز لها أن تجلس معه أبدا، وسيجعل الله لها فرجا ومخرجا من هذا وأبدانه، تفارقه وتدفع له ماله إن طلب، وتعيش بإيمانها وصلاتها، والله تعالى لا يضيعه أبدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
أحسن الله إليكم. سائل من تونس يقول: السلام عليكم، هل يجوز الاحتيال على الشركات الكافرة لسلب خدماتها وأموالها؟
هل يجوز؟
يقول: هل يجوز الاحتيال؟
الاحتيال؟
نعم. على الشركات الكافرة لسلب خدماتها وأموالها؟
لا يجوز أبدا الاحتيال لا على كافر ولا على مسلم، وهو حرام أخذ الأموال بدون حق، سواء من الكفار اليهود أو النصارى أو غيرهم، لا يجوز لمسلم أن يحتال فيأخذ أموالهم أبدا، ومن أخذ شيئا فعليه أن يرده أو يستسمح من صاحبه إن سامحه، والله أعلم.